أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرض أن الأمر الموحد يتعلق بالزدين، فأن يكون كل من الزدين جزءا من الواجب ومما تعلق به الأمر. فهذا لا يمكن لأجل أنه تكليف لما لا يطاق، ولا يقدر المكلف على إتيان الزدين، فهذا الواجب لا يمكن تحققه في الخارج، وكل ما لا يمكن تحققه في الخارج يستحيل طلبه والبعث إليه. وقد يفرض هنا طلبان، كل من الطلبين تعلق بفعل غير ما تعلق به الآخر، وبين المتعلقين تزاد في الخارج. هنا الجمع بين الطلبين لا يمكن، فإن كان كل واحد من الطلبين في نفسه ممكن فإن متعلقه مقدور، والآخر أيضا كذلك متعلقه مقدور، إلا أن الجمع بين الطلبين يقتضي صرف قدرة المكلف في هذا وفي ذاك، والمفروض أن المكلف لا يقدر على الجمع، بل له قدرة واحدة يمكن صرفها في كل منهما وحده، لا في كل منهما مع الآخر. إذن محذور طلب الجمع أيضاً موجود في المقام، وإن لم يكن هنا طلب واحد، ولكن نتيجة طلب الجمع وهو تعلق الطلب بما لا يقدر عليه المكلف، هذا موجود، فإن المكلف قادر على إتيان أحدهما. فلا يمكن طلبان يتعلق كل منهما بفعل، ما أن المكلف غير قادر إلا على واحد منهما. والحاصل أن القدرة الواحدة لا يمكن صرفها في اثنين في المتضادين، بل هذه القدرة إما أن تصرف في هذا الزيد أو تصرف في الزيد الآخر. ومن هنا كانت طلبان المتعلقان بزدين أيضا محالا، يعني نتيجته نتيجة تعلق طلب واحد بالزدين، وإن لم يكن منه حقيقة، ولكن النتيجة عين النتيجة. وأما إذا فرضنا أن الطلب المتعلق بأحد الزدين ليس في عرض الطلب الآخر، بل مقيد ومشروط بإتيان الآخر وعدم الإتيان بمتعلقه، هنا لا مانع من صرف القدرة الواحدة فيهما، لا معا بل ترتبا، يعني أولا مولا يأمره بصرف القدرة في هذا الزيد على تقدير أنه لم يصرف فيه، يأمره بصرفه في الزيد الآخر، ليس في هذا أي محذور. فإن محذور طلب الزيدين بطلب واحد أو بطلبين، المحذور هو هذا أن القدرة الواحدة لا يمكن صرفها في المتضادين، وأما صرفها في المتضادين على نحو الترتب، يعني أولا يصرفه في أحد الزدين وعلى تقدير عدم الصرف يصرفها في الزد الثاني، هذا لا محذور في أمر ممكن. يمكن أن يصرف الإنسان قدرته في زدين، ويمكن أن يصرفه في زد آخر على تقدير عدم الصرف في الزد الأول. إذا كان هذا في عالم التكوين ممكناً كما هو كذلك، يمكن الإنسان أن يقوم و علا تقدیر انه لم یقوم یمکن الجلوس. پس صرف القدرت الواحدت فی الزدین علا نحو الترتب، یعنی اولا یصرف فی الزدین و علا تقدیر عدم الصرف یصرف فی الزد الاخر، هذا تکوینا ممکنون. اذا کان تکوینا ممکنن اشار او یعمره بذاره، یعمره اولا به صرف القدرت فی فعلین و علا تقدیر عدم صرف و الاسیان، یعمره به صرف فی ضد آخر. فالبله حالا هازا الامران و اسبل تعلق الامرین بالمتضادین علا نحو الترتب لعله من الواضحات بعد التأمل في عدم التنافي بينهما بوجه أسرى، لا أن الأمر بالأهم يزاحم الأمر بالمهم لأنه رافع لموضوعه فكيف يزاحمه، ولا أن الأمر بالمهم يزاحم الأمر بالأهم لأنه على تقدير إسيانه، والإسيان شرط في فعليته. بعد هذا يكون جواز الأمرين على نحو الترتب من الواجهات، وبهذا يظهر أن القائل بجواز الترتب يدعي أن الترتب لا يستلزم طلب الجمع بين الزدين كما ذكرنا، لا أنه يسلم أنه من طلب الجمع بين الزدين، إلا أنه حيث مستند إلى اختيار المكلف، والمكلف باختياره عصى فأوقع نفسه في المحذور، فلا إشكال من جهة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ليس الوجه في جواز الترتب هو هذا، وإن كان يظهر ذلك من كلام صاحب الكفاية يعني ذكره مع جوابه، فإن هذا القول فاسد جزما، لأن طلب المستحيل وطلب أمر لا يمكن تحققه في الخارج هذا يستحيل صدوره من الحكيم، سواء كانت مقدمته اختيارية أم لم تكن اختيارية. لا يجوز للمولى الحكيم أن يأمر عبده بالجمع بين الزدين على تقدير صعوده السطح، مثلا قال إن صعدت السطح فاجمع بين الزدين، هذا يلحق بالمجانين هذا العامد، ولا يكون حكيما لا محالة. لا يدعي القائل بالترتب أن الأمر تعلق بالزدين على نهر يلزم منه طلب الجمع، إلا أنه حيث استند لاختيار المكلف فلا بأس بذلك، طلب الجمع بين الزدين مستحيل على الإطلاق ولو كانت المقدمة اختيارية، بل يدعي القائل بجواز الترتب كما هو الصحيح أنه ليس هنا طلب جمع بين الزدين أصلا. ثم إن القول بجواز الترتب لا يتوقف على إنكار الواجب التعليفي أو الشرط المتأخر، ودعوى أن الأمر بالمهم إنما هو في زمان الإسيان بالأهم كما ذكرنا، وقلنا إن زمان الأمر بالأهم وزمان إسيانه وزمان الأمر بالمهم وزمان امتثال الأمر بالمهم كلها في زمان واحد، وإنما التقدم والتأخر بالرتبة، لا يتوقف جواز الترتب على هذا. لو فرضنا أن الأمر لم يكن كذلك، بل كان الأمر بالشيء متقدما عليه زمانا، وإن كان هذا لا وجه له، وقد تقدم الكلام في هذا في بعض المباحث السابقه، الامر بالشيء لا يلزم ان يتقدم عليه زمانا، بل اللازم هو مقارنه الامر والمامور به في الزمان، وان كان الامر في مرتبه سابقه على الانتصار، لكن لو بنينا على هذا وفرضنا ان الامر بالصلاه قبل تحقق البلد قبل تحقق العصيان، الصلاه مامور به قبل ان يشتغل المكلف بالصلاه، الذي هو زمان العصيان، حيث ان زمان الصلاه هو زمان ترك الازاله وعصيان للازاله. لو فرضنا ان الامر سابق فلنفرض نصف ساعة مثلا او اقل او اكثر، فرضنا من الان المولى يأمر المكلف بإزالة النجاسة عن المسجد، ومن الان يأمره بالصلاة على تقدير ترك الإزالة، فالامر بالصلاة والامر بالإزالة موجودان قبل تحقق العصيان خارجا وقبل تحقق الصلاة خارجا، اما من جهة الوجوب التعليقي او من جهة الشرط المتأخر، يعني العصيان المتأخر شرط في وجوب الصلاة فعلا، الان حكم بوجوب الصلاة مشروطا بالعصيان المتأخر. حتى لو قلنا بهذا وقلنا ان الامر بالصلاة موجود قبل تحقق العصيان على نحو الشرط المتأخر او على نحو الوجوب التعليقي، يعني مقيد الصلاة في زمان العصيان وذلك الزمان متأخر عن زمان الوجوب، ايضا لا محذور في ذلك، ولكنه قد يتوهم ان الامرين اذا كانا فعليين قبل العصيان فلا بد من ان يكون ذلك مقتضيا لطلب الجمع بين الزدين، حيث ان المولى يأمر المكلف بالإزالة وبالفعل ايضا يأمره بالصلاة على الفعل، فمقتضى الامرين أن طلب الجمع بين الزدين، وهذا مستحيل بما ذكرناه من البيان المتقدم، قد علم أن هذا لا يلزم، فإن الصلاة وإن كانت مطلوبة من الآن، يعني طلب من الآن، إلا أن الصلاة غير مطلوبة على الإسلام، بل المطلوب الحسة المقارنة للعصيان، الحسة الملازمة لترك الإزالة لا الصلاة على الإطلاق. لو كانت الصلاة مطلوبة على الإطلاق سواء أزال المكلف النجاسة أم لم يزيل، نعم كان هذا من طلب الجمع بين الزدين في البيان المتقدم، يعني نتيجته. وأما إذا كانت الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم الإزالة ومقيدة بالعصيان، أين هنا طلب الجمع؟ من الآن مولا يأمر بالإزالة وأن لا يتحقق العصيان في الخارج، ويأمر بالصلاة على تقدير عدم ذلك، لو لم تكن الإزالة موجودة في الخارج يأمره بالصلاة، فلا فرق بين أن يكون الأمران كلاهما في زمان الفعل وفي زمان الامتثال والعصيان كما قدمنا، او نلتزم بالتقدم بساعتين ساعتين سنة لايضا من الان، يأمر المولى المكلف بالحج ويأمره من الان انه على تقدير ترك الحج يزور الحسين سلام الله عليه، او یعطی بشیء آخر من الامور المستحبه او الواجبه لا محذور فی ذلک. فلیس القول بالترتب متوقفا علی امتناع الواجب التعلیقی و علی امتناع الشرط المتأخر. لو قلنا بجواز الشرط المتأخر او الوجوب التعلیقی لا یکون الترتب صحیحا ممکنا لا فرق بین الامرین. السر الذي هو موجب للقول بالترتب أن الأمرين لا يؤول أمرهما إلى طلب الجامع، حيث إن أحد الأمرين مشروط بإتيان الآخر، ففي ظرف الانفصال ليس أمر بالآخر، وفي ظرف الانفصال ليس امر بالآخر، وفي فرض العصيان وإن كان الامر موجودا الا انه لا يزاحم الامر الاول فان العصيان موضوع له، والحكم لا يكون مقتديا لموضوعه، فلا يفرق في ذلك بين القول بجواز الشرط المتاخر وامتناعه او بجواز الواجب التعليقي وامتناعه.